الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. تلزم الجمعة كل ذكر، ذكر ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. حر، لأن العبد محبوس على سيده. مكلف المسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. مستوطن ببناء معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه أي البناء واحد، ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولم تنعقد به، ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، لزمته بغيره. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ولا خنثى، لأنه لم يعلم كونه رجلا، ومن حضرها منه أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيفا، ولم تنعقد به، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا، ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها، لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، إلا الصبي إذا بلغ. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. فصل. يشترط لصحة أي صحة الجمعة أربعة شروط، ليس منها إذن الإمام، لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس، وعثمان رضي الله عنه محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان. رواه البخاري بمعنى. أحدها أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. وأوله أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت الصلاة وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. وآخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع. وفعلها بعد الزوال أفضل، فإن خرج وقتها قبل التحريمة قبل أن يكبروا للإحرام الجمعة صلوا ظهرا، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم صعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني وفي ضعف. قاله في المبدع: الشرط الثالث أن يكون بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت فيه العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل خيام بيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة، وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدة منهم، فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتمها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديثه: إنما لكل امرئ ما نوى، وإلا أتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح، وإن أخرج في ثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. رواه مسلم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى: ثم نظر ثم أو مدهامتان لم يكفي. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزى. والوصية بتقوى الله والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، ويشترط حضور عدد المشترط لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر تفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. ويشترط أيضا لهما الوقت أن يكون الخطيب يصح إماما فيها، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس لو ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. وتحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم وبكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها. قاله في شرح مسلم: ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. وأن يسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم، يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وسلم. رواه ابن ماجه، ورواه الأثر عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان. كسلامه على من عنده في خروجه. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين حديث ابن عمر السابق، وأن يخطب قائما لما تقدم، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن الحكم بن حزن رضي الله عنه، فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. قال في الفروع: يتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله وأرسلهما، وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره، وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة رضي الله عنهم. ذكره في المبدع. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن تطويل صلاة الرجل وقصر خطبة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر خطبة، وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه، وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير خطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين، وأن يخطب من صحيفة. قال في المبديع: وينزل مسرعا، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. فصل: وصلاة الجمعة ركعتان يجمع. حكاه ابن المنذر: يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتحرم إقامتها أي الجمعات وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصال العظيمة بمواضع من غير نكير، فكان يجمع ذكره في المبدع. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، في الصحيحة ما باشرها الإمام وأذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام، وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا، وإلا صلوها ظهرا. أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا تعاد. وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأكثرها 6 ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه، ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل، وتقدم فيه نظر. ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي، وأن يبكر إليها ماشي لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ومقارب بعد طلوع الفجر الثاني، وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، رواه أحمد وأبو داود وإسناد ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأن يكثر الدعاء الرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آديت، إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة، وألحق به في الغنية المؤذن. وأن يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول: افسحه، قاله في التلخيص: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المرة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. ومن قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب ولم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطول الفصل، فتسن تحية المسجد من دخل غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمة وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف وقيمه وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلاكه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين خطبتين أو شرع في الدعاء، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لا تسكيت متكلم بإشارة، ويكره العبث والشرب حال خطبة إن سمعها، وإلا جاز نص عليه. باب صلاة العيدين سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، فإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وأول وقتها كصلاة الضحى، لأن صلاه صلى الله عليه وسلم من بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع، وآخره أي آخر وقتها الزوال، وأي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي ومرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، ويسن أكله قبلها قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا وتوسعة على الأهل والصدقة، وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم، ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ويخرج على أحسن هيئة أي لابس أجمل ثيابه، لقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي لا إذن إمام، فلا يشترط كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. قال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح قبل التعوذ والقراءة 6 زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة 5، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد رضي الله عنه كذلك، رواهما الأثرم، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. لقول عقبة بن عمرو رضي الله عنه: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى على يقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام ركعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات، ثم يقرأ جهرا، لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني، في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، لقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين يسبح اسم ربك الأعلى، ولا تك حديث الغاشية، رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى ب9 تكبيرات قائما نسقا، والثانية ب7 تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرات الأخيرة في الركعتين، والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه ابن ماجه واسنده ثقات، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إلا إذا لم يسمعن خطبة الرجال، ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها، لفعل أنس رضي الله عنه وكسائر الصلوات. ويسن تكبير مطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسن تكبير المطلق أيضا في كل 10 ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. ويسن تكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعات في الأضحى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر، فليلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر، لفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النهر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، وإن نسي أو أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل، لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. وصفة أي التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك. رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنهما. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك كالجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث. باب صلاة الكسوف: يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثل خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعض من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل: إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول: سمع الله لمن حمده، في رفعه ويحمد أن يقول: ربنا ولك الحمد، بعد اعتداله كغيرها. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. ولا يشرع لها خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون خطبة. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث مسعود رضي الله عنه. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، أو كانت آية عد الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه عن أصحابه رضي الله عنهم، مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الريح والصواعق. وأما الزلزلة فهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها، فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رضي الله عنهما. رواه سعيد والبيهقي. وروى الشافعي عن علي رضي الله عنه نحوه، وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجادات. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، قال النووي: وبكل نوع. قال بعض الصحابة: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، هي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض وأمحلت والجذب نقيض الخصب وقاح طائح تبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار صلوا جماعة وفرادى، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5 من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بيسبح في الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج له وعظ الناس أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنها وسيلة إلى نزول الغيث، لحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم أن يعينوا لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا على صفة المسنونة، ويتنظفوا له بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، ولا يتطيبوا لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفقا، نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم. لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق، فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدع. يفتتح بتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع: يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وظهورهما نحو السماء، لحديث رواه مسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنهما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا، مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد ما من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل قبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل ما على اليمين على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا لهم المزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونها المزيد من فضله وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية ورفعهما ونصبهما وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لقول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصاب من المطر فقلنا لما صنعت هذا فقال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا أي أنزله حوالي المدينة في موضع النبات ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني. اللهم على الضراب أي الرواب الصغير والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن أصاد وبكسر الهمزة بغير مد على وزن الجبال. قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا. وإضافة المطر إلى نوء دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع. كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة اسم للميت أو للناشي عليه ميت فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال ناش ولا جنازة بل سرير قاله الجوهري. واشتقاقه من جنازة إذا ستر وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من اللذات وهو بالذال المعجمة. ويكره الأنين وتمني الموت ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل ويحرم بمحرم ماكور وغيره من صوت ملهات وغيره ويجوز ببول إبل فقد قاله في المبدع. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو عشية ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لأن ذلك يطي ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة ولقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن لا يضجره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه أبو داود ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا مات سنة تغميضه لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم. يقول بسم الله على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض ذات محرم وتغمضه وكره من حائض وجنب وأن يقربه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي وشد لحييه لئلا يدخله الهوام وتلين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فإن شق ذلك تركه وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد وستره بثوب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجى ببرد حبارة متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجله لئلا يرتفع بالريح ووضع حديدة أو نحوه على بطنه لقول أنس رضي الله عنه ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولئلا ينتفخ بطنه ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخشى أو يشق على الحاضرين فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فصل غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلة اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس رضي الله عنه معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة. وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله قاله في المبدع. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه وأولى الناس بغسله وصيه العدل لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنه وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى ثم الأقرب فالأقرب من عصابته فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث ثم ذو أرحامه كالميراث ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة وأجنبية أولى من زوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن على ثم بنتها وإن نزل ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى ابن المنذر أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ولأن أثار النكاح من عدة الوفاء والإرث باقية فكذا الغسل، ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت، وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان وأنثى، لأنه لا عورة له، لأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها، وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، كخنثى مشكل ولم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، وأن يحمله أو يكفنه ويتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليب. ويشترط لغسله طهورية ماء، وإباحته وإسلام غاسل لا نائب عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستار عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميصه لأن فضلاته طاهرة، فلم يخشى تنجس قميصه وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه، بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور، ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت معاضية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضيع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخير عنية الغسل كما في المنتهى وغيره، ولا يدخل الماء فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعه إبهامه سبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه في منخره فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم، ويغسل برغوة السدر مضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، ثم يغسله كله، أي يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم 3 إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من 3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز 7، وكره اختصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون 7، وسن قطع على وتر، ولا تجب مباشرة الغسل ولو ترك فلو ترك تحت مزاب ونحوي وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويأخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. وحرم حلق راس وأخذ عانة كختن، ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون، ويستر وراءها لقول أم عطية رضي الله عنها: فضفرنا شعر 3 قرون والقيناه خلفها. رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا بغسله في حمام. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في محرم ما تغسله بماء وسدر، وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بزالتها، فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. صححه الترمذي. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنوبا. أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام، ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم، وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم. والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. ويستحب تسميته، فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما. ومن تعذر غسله لعدم الماء وغيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت، إن لم يكن حسنا فيلزمه ستر الشر لا يظهر الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. فصل في الكفن: يجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم كفنه في ثوبيه مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وارث، عفوا من وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يصب دونه، والجديد أفضل. فإن لم يكن له أي للميت مال، فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال البيت ومن تلزمهم نفقته، فمن بيت المال إذا كان مسلما. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال شيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته، وإن وهو الرجوع. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بطم قط، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراج. متفق عليه. ويتقدم تكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه. تجمر أي تبخر بعد رشيا بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مسترقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليته ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القضن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنس رضي الله عنه طلي بالمسك، وطلب ابن عمر رضي الله عنهما ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران، وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شق الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك أي كالأولى. ويجعل أكثر الفاضل من كفني عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر. وتحل في القبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخارص لا بزر. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في 5 أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفي رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين. ويكفن صبي في ثوب، ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. وكره بصوف وشعر، ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط، فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفان، لأنه إضاعة للمال، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. فصل في الصلاة على الميت: تسقط بمكلف، وتسن جماعة، وتسن جماعة ولا تنقص الصفوف عن 3. والسنة أن يقوم الإمام عند صدر ذكر، وعند وسطها وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. والأولى بها وصيه العدل، فسيد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وإذا اجتمع الجنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، فأسن فأسبق، ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر، وخنثى بينهما، ويكبر 4 لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4، متفق عليه. يقرأ في الأولى بعد تكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلة، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصاري رضي الله عنها الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير. لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم ويدعو في الثالثة لما تقدم، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فحيي على الإسلام والسنة، وأن توفيته منا فتوفى عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير، ولفظة السنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء، وأوسع مدخله بفتح الميم مكان دخوله بضمها الإدخال، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، وفي وأبدله أهلنا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وزاد الموفق لفظ من الذنوب. وأفسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت، وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد. ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما. والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن سابي رضي الله عنه عن عطاء بن سابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. وواجبها الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع، والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام. ويشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزاء لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارة من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلي عليه. والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح ولا جنازة محمولة ولا من وراء جدار. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. وأن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا. وإن سلم مع الإمام ولم يقضيه صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما فاتك لا قضاء عليك. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وعن سعيد بن المسيب وأن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات، قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعدهما لم تكن زيادة يسيرة. ويصلي على غائب عن البلد ولو دون ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فيجوز صلاة الإمام والأحد عليه بنية إلى شهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه. وكذا غريق واسير ونحوهما، وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية ووالها في القضاء على الغالم، ومن كتم شيئا ممن غنمه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا ترمذي، واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم وغيره. المشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، ونصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه. لقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فيه، رواه سعيد. وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. فصل في حمل الميت ودفنه، ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. يسن التربيع في حمله، لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها، فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأنه أستر لها. ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره، ويسن الإسراع بها دون الخبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها، لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود، ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت فيه وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته وإلا وجبت. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنتها فقط، ويكره للرجل بلا عذر، لقول علي رضي الله عنه: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه، قال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد. واللحد أفضل من الشق، لقول سعيد رضي الله عنه: الحد لي لحدا، وانصب اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حاطر القبر ما كان يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه، وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار، ودفن في تابوت. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه، ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. ويقول مدخله ندبا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن، لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، وبعد الأجانب محارم من النساء ثم الأجنبيات، وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج فأجانب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وينبغي أن يدنى من الحيض لئلا ينكب على وجهه، وأن يستند من ورائه بتراب لئلا ينقرف، ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرد اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يطين فوق ذلك، وحذو التراب عليه ثلاثا باليد، ثم يهال. وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر، ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه، ويكره فوق شبر ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمالي أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أولى لاصقه أولى. ولقول جابر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجصص القبر أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعة نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليه وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء عليها، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذيه، ودفن بصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، سوى النبي صلى الله عليه وسلم اختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوفا نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد وتخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدة بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم، وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى بأن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. وإما ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ كان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفع ذلك. قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز. ووصل إليه الثواب. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وسند الثقات. ويكره الذبح عند القبور والأكل منه، خبر أنس رضي الله عنه لا عقر في إسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه صدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. فصل. تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفسدنا بعدهم، واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك. وقوله: إن شاء الله بكم للاحقون، استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. ويسمع الميت الكلام ويعرف ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت أكد. وتباح زيارة قبر كافر، وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجه واسنده ثقات، عن عامر بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ولا تعزية بعد ثلاث، فيقال للمصاب بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. وتحرم تعزية كافر وكره تكرارها، ويرد معزا باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. وإذا جاءت التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. ويجوز البكاء على الميت، لقول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعا، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه ويرحم. متفق عليه. وسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. ويحرم الندو، أي تعداد محاسن الميت، كقوله: وسيدا وانقطع ظهره، والنياحة، وهي رفع الصوت بالندو، وشق ثوب ولطم الخد ونحوه، كصراخ ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وبهذا نكون انتهينا من المجلد الأول من هذه الطبعة، طبعة إثراء المتون. نبدأ غدا بالمجلد الثاني بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.